جانب إسرائيل تقديم جانب الحرمة على جانب وقلنا أن المرأة إذا كانت ذات عادة ورأت الدم بعد أيام عادتها كأن كانت سبعة أيام ثم رأت الدم استمر بها الدم وهي تعلم بأنه لا يزيد على العشرة، ها هنا الشارع المقدس أمرها أن تستظهر. استظهارها أي شيء معناه؟ معناه أنه يجب عليك ترتيب آثار الحيض ومنها ترك الصلاة، مع أن الصلاة واجبة، فيدور الأمر بين أنه شنو؟ أن تأتي بالصلاة في أيام استظهارها فترتكب المحرم، لأن الصلاة في أيام الحيض حرام، وبين أن تترك الصلاة وتعمل بوظيفة الحيض ومعناه أنها شنو؟ تترك الواجب، فيدور الأمر بين فعل المحرم وبين ترك الواجب. الشارع المقدس أمرها في أيام استظهارها، أي في أي يوم الثامن والتاسع هذين اليومين، قال لها اترك الصلاة، أمرها بترك الصلاة. هذا معناه تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، لأنه يدور بين إذا كانت طاهر معناه يجب عليها الصلاة، وإذا كانت حائض معناه أنه ماذا؟ يحرم عليها الصلاة، فيدور بين الأمرين. ومقتضى أن الشارع المقدس قدم الحرمة على الوجوب وقال لها بترك الصلاة. هذا المورد الأول. المورد الثاني وما إذا تركت شنو؟ ما إذا نجد أن الشارع المقدس بالنسبة إلى الإناءين المشتبه أحدهما بالآخر، أي وقع في أحدهما القذر فعلمنا بنجاسة أحدهما، ها هنا الشارع المقدس أمر المكلف بأن يريق الماء وينتقل إلى الطهارة الترابية، فحينئذ يدور الأمر بين أن ماذا؟ أن يأتي بالصلاة بلا طهارة. ليش؟ لأنه هذا يتوضأ بشنو؟ إذا توضأ بكليهما حينئذ سوف يأتي بصلاة عن شنو؟ يعني توضأ بأحدهما وصلى، ثم توضأ بالثاني وصلى، حينئذ يتحصل على الواجب، على الواجب وهو الصلاة مع الطهارة المائية. نعم، يتحصل في أحد فردي الصلاة على شنو؟ على الصلاة مع الطهارة المائية. مع ذلك الشارع المقدس قال لا، ما أريد من عندك هذا المعنى، أريد منك أن تريق الماء وتنتقل إلى الصلاة مع الطهارة ماذا؟ الترابية، بمعنى أن تتيمم. فإذا يدور الأمر بين الواجب وهو أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بالصلاة مع الطهارة المائية، وياي، وبين الحرام بأن يصلي، لأنه يمكن له أن يوجد الواجب ولكن شنو؟ يرتكب المحرم، وهو أن يصلي بدون طهارة. والصلاة مع النجس أو بدون الطهارة، أي الصلاة مع النجس، حرام، وياي. فيدور الآن بين أن يصلي مع النجس ويحصل الواجب، لأنه سوف يأتي مع الإناء الأول ويصلي، ويأتي مع الإناء الثاني ويصلي، فحينئذ ماذا؟ قطعا قد أتى بصلاة صحيحة، ولكن بنفس الوقت قد أتى بصلاة مع ماذا؟ مع النجس، لأنه يعلم بنجاسة أحدهما. وبين ماذا؟ وبين تحصيل الواجب وبين فعل الحرام. الشارع المقدس إيش قال؟ قال لا، لا تفعل الحرام، يعني لا تصلي مع النجس بهذه الطريقة، اهريقهما، يعني اترك الماء، اهريق الماء الموجود في الإناء وانتقل إلى الطهارة الترابية. وهذا معناه أن الشارع المقدس قدمت شنو؟ قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، يعني إذا كان بالإمكان تحصيل الصلاة مع الطهارة المائية لا وجه للانتقال إلى الطهارة الترابية، ما يصير. لأنه ماذا؟ لأن الصلاة مع الطهارة الترابية لا يكون في عرض الصلاة مع الطهارة المائية، بل ماذا؟ بل في طولها. فحينئذ لا ينتقل إلى ذاك ما دام متمكنا من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية. ولكن الصلاة مع الطهارة المائية تواجه محذورا، هذا المحذور أي شيء؟ هو الصلاة مع النجس. لو أتى بهذه العملية سوف يقع بالمحرم. الشارع المقدس يقول لا، لا تقع في المحرم ولا تأتي بالصلاة مع الطهارة المائية. ليش؟ لأن الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية يوقع المكلف في فعل الحرام، فحينئذ انتقل إلى الطهارة التراب. هذان موردان ذكرهما المصنف لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. وتقدم الكلام في إشكالاته قدس سره على الدليل الاستقرار، أي هذا الدليل. وتقدم منه ثلاثة إشكالات زين قاصمة للظهر بالنسبة إلى هذا الدليل، وبالتالي انتقل إلى بحث آخر. قال إن دوران الأمر بين وجوب شيء، بين أن يفعل بين شنو؟ بين أن يفعل الواجب وبين أن يرتكب المحرم. يقول هذا في خصوص ما إذا كان كلا من الواجب والحرام حرمة ذاتية، أما إذا كان أحدهما واجب شنو؟ كان واجبا ذاتين والآخر كان حراما تشريعا، فحينئذ لا يمكن لنا من خلال هذه الموارد أن نستكشف أن الشارع المقدس في موارده قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. أي أن تقديم، لو سلمنا أن الشارع المقدس يقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، لابد من الاستدلال بموارد يكون تقديم الشارع المقدس لها من باب تقديم الحرمة الذاتية على ماذا؟ على الواجب الذاتي، أي على الواجب شنو؟ الذات. ها وياي، لأنه هذه هي الحرمة التي تنقسم. أما الواجب ما ينقسم، على الواجب أن نقدم الحرمة الذاتية على الواجب. إذن لدينا حرمتان، حرمة تشريعية وحرمة ذاتية، واضح؟ أما الحرمة الذاتية فهو هنالك نهي متعلق بذات الشيء وعنوانه لما فيه من المفسدة، كحرمة الكذب، حرمة الغيبة وأشباه ذلك من المحرمات، شرب الخمر وأشباه منها، هذا حرام لما فيه المفسدة، لاحظتم؟ أما الحرمة التشريعية هو أن ذا متعلق الحرمة التشريعية أي الفعل لا يكون بذاته وعنوانه حرام، بل لأجل انطباق عنوان آخر عليه، ذاك العنوان هو الحرام في الحقيقة، وهو شنو؟ وهو إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إدخال ما لا يعلم أنه من الدين في الدين. ففي الحقيقة الذي يكون هو الحرام هو التشريع، هو نسبة هذا الشيء إلى الشارع المقدس على سبيل الجزم والبت، وياي نسبته حرام. أنا ما أدري أنه مثلا إنسان كما قلنا في يوم أمس اخترع صلاة، صلى اخترع صلاة بركعة واحدة غير صلاة الود، ونسبها إلى الشارع، قال هذا من قبل الشارع، كما في صلاة التراويح نسبت إلى الشارع، هذا تشريع محرم. أما نفس الفعل، نفس هذه العملية من الأفعال والأكوان والحركات، هذه ليست بحرام، إنما تنسب الحرمة إلى الفعل ثانيا وبالعراض، يعني نسبة مجازية. وياي ليش؟ لأنه نسب على سبيل الجزم إلى ماذا؟ إلى الشارع المقدس ما لا يعلم أنه من الدين، أو إدخال ما لا يعلم، أو إدخال ما ليس من الدين، يعني مثل صلاة التراويح أصلا أدخلها في الدين، أو لا ما لا يعلم، شيء لا أعلمه أنه من الدين، قد يكون في الواقع من الدين ولكن أنا ما أدري به، وأنسبه على سبيل الجزم والبت أنه أقول هذا مشرع من قبل الله تعالى، هذا أيضا تشريع محرم. وياي يقول هذين الموردين اللي أنتم استدلتوا به على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، هل هذا من قبيل الحرمة الذاتية أو من قبيل الحرمة التشريعية؟ أما بالنسبة إلى المورد الأول وهو أنه ماذا؟ ترك الصلاة في أيام استظهارها. أيام استظهارها شنو؟ يعني هي ذات عادة عددية 7 أيام نزل الدم إلى اليوم 7، تعلم بأنه سوف يستمر إلى قبل 10، لأنه إذا بعد 10 من يوم 7 إلى ما بعد 10 شنو يعتبره؟ استحاضة، ما عندنا مشكلة. إحنا ما بعد من ما بعد 7 وتعلم أنه ينقطع للعاشر، هنا الشارع المقدس قال لها، قال هذا الدم ويا شنو؟ في الحقيقة ماذا؟ هنا استظهري به، ترك الصلاة يعني معناه شنو؟ معناه أنه في الحقيقة لو صلت وهي في وهي حائض ها هنا حرام، وإذا تركت الصلاة معناه أنه شنو؟ تركت الواجب حتى يقدم الحرمة على ماذا؟ على الوجوب. هنا نقول ترك الصلاة أو فعل الصلاة في أيام استظهارها وهي كونها حائض، الصلاة في حال الحيض ليس حرام ذاتا، أي ليس هذا الفعل مما فيه المفسدة، بل شنو؟ بل من جهة هذا الفعل باطل، معناه شنو باطل؟ أي لا يقع مصداقا للمأمور به لعدم واجديته لشرائط الصلاة، أكثر من هذا لا يقتضي، ليس نفس الفعل ماذا؟ نفس الفعل محرما. نعم إذا نسبت، إذا نسبت المرأة هذه الصلاة بأنها مطلوبة منها في أيام حيضها إلى الشارع المقدس على سبيل الجزم والبت يلزم منه التشريع المحرم. إذن موردنا أي مورد الصلاة في أيام الحيض ليست الحرمة ذاتية، حتى يقال أن الشارع المقدس قدم جانب الحرمة على ماذا؟ على جانب الوجوب، بل الحرمة حرمة تشريعية. فإذا كانت الحرمة حرمة تشريعية فحينئذ لا يدور الأمر ماذا؟ لا يدور الأمر بين فعل الواجب وبين ارتكاب الحرام، ماكو ارتكاب الحرام. ليش؟ لو أن المرأة زين أتت بالصلاة في أيام استظهارها لا على سبيل ماذا؟ لا على سبيل التشريع، لم ترتكب المحرم. وياي لم ترتكب المحرم ليش؟ لأنه إذا كان لا على سبيل البت والجزم بل يمكن أن تأتي به رجاء، قالت لعله أنها مطلوبة مني، هذا ارتكبت المحرم؟ لا ما ارتكبت المحرم. نعم على القول بالحرمة الذاتية ارتكبت المحرم، بس هي ليست حرمة ذاتية كما هو مشهور الفقهاء عند المتأخرين أنه ماذا؟ ليست الحرمة ذاتية، بل الحرمة حرمة تشريعية، وبالتالي لا يدور الأمر بين فعل الواجب وهو الصلاة في أيام الاستظهار وبين وقوعها في فعل المحرم. واضح؟ إذن أي شيء قدم الشارع شنو ورتب آثار الحيض وترك الصلاة في أيام الاستظهار؟ نقول إنما رتبها لأجل تحقق موضوعها، موضوع الحيض في أيام الاستظهار موضوعه متحقق، فحينئذ أمر الشارع بترك الصلاة، لا أن الحرمة مقدمة على الوجوب، هذا أجنبية عن البحث أصلا. من جهة ماذا؟ أنه هذه في أيام السبعة كانت حائض، بعد السبعة أي الثامن والتاسع تشك هل هي باقية على صفة الحيض أو لا، تستصحب بقاؤها على صفة الحيض، وحينئذ بعد الاستصحاب لا بد من ترتيب ماذا؟ آثار الحيض. ومن ضمن آثار ترتيب آثار الحيض أي شيء؟ ترك الصلاة. وياي ترك. إذن صاحبة العادة أي اللي عادتها جد عادتها عددية معلومة في أيام استظهارها إنما قيل لها بترك الواجب أي الصلاة من جهة بقائها على صفة الحيض، إما باستصحاب حائضيتها وإما باستصحاب الدم على أنه على صفة الحيض، وبالتالي يترتب موضوع الحيض ويترتب ماذا؟ أثره. أما الحائض التي ليست ذات عادة، يعني شنو؟ المبتدئة، حينئذ المنقح لموضوع الحيض في أيام الاستظهار إنما هي قاعدة الإمكان، وهي أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تعبدا، فلأجل قاعدة الإمكان حكم الشارع على سبيل التعبد بأن هذه المرأة حائض في أيام استظهارها، وبالتالي شرتب عليها أثر أن تترك الواجب. ليش؟ لأنه ليس بواجب عليه بعد، لأن الحائض لا بد لها من ترك ماذا؟ لا بد لها من ترك الصلاة والصوم. معناه شنو ترك الصلاة؟ لا بد لها، لا بد بمعنى أنه لو أتت به لا يقع صحيحا، هذا أقصى ما يقتضيه. إذن ليست الحرمة في هذا المورد حرمة ذاتية، بل حرمة تشريعية، وترتيب آثار الحيض من باب تحقق موضوع الحيض، إما بالنسبة إلى ذات العادة بالاستصحاب، وإما بالنسبة إلى المبتدأ فبقاعدة الإمكان. واضح إن شاء الله؟ أنا مو بحثي هذا مو بحثي، لأنه أنا بحثي شنو؟ قال هذا مطلبنا، ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام أي أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام. يا بليش؟ قال لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها، لا لأجل شنو؟ تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلا فهو خارج عن محل الكلام. إحنا شي قلنا إذا كان يعني هذا الإشكال الثالث مالتنا أنه هذا موضوع الحيض متحقق لا من باب تقديم الحرمة الذاتية على الواجب، وهذا كله على القول بالحرمة الذاتية. وأما إذا قلنا بأن حرمة الصلاة زين حرمة تشريعية، حينئذ لا يدور الأمر بين شنو؟ بين الحرام والواجب، لأن المراد من الحرام ما كان حراما ذاتا لا حراما تشريعا، فحينئذ لا يقدم هذا على هذا. جيد. قال ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا. وياي يعني شو بدي يقول؟ يقول هذا لو فعل عند إناءين، هذا إناء وهذا إناء، توضأ بهذا وصلى، يعلم بأحدهما نجس، يعلم علما إجماليا بأن لو هذا نجس لو هذا نجس، يعني يعلم بطهارة أيضا شنو أحدهما، وياي يعلم بنجاسة أحدهما ويعلم بطهارة أحدهما. جيد، هو شو يسوي؟ يقول أنا أتوضأ بهذا وأصلي، بعدين شخب كمل أجي أطهر الأعضاء وبالباقي أتوضأ وأصلي، حينئذ سويت آني وياي سيدي، سويت قطعا أنه إحدى الصلاتين وقعت مع ماذا؟ مع الطاهر قطعا، وإحدى الصلاتين وقعت مع ماذا؟ مع النجس هذا، وهي باطل حرام ذاتا هذا. إذا فحينئذ الشرع إيش قال؟ قال لا، ذن المائتين تنذبهن وانتقل إلى الطهارة الترابية تيمم. وياك هنا معناه أنه شنو؟ قال لأجل أن لا تقع في الحرام وهو أن تصلي مع النجس، اترك الصلاة مع الطهارة المائية اللي هي واجب، وانتقل المن إلى البدل. هكذا قال، بعدما تبين بأن الصلاة في أيام الاستظهار ليست حرام ذاتا بل حرام تشريعا فقط، أكثر من هذا تبين أيضا أنه في الصلاة في الإناءين المشتبهين زين، وهو الصلاة مع الطاهر وكذلك صلاة أخرى مع النجس، ليس الصلاة مع النجس حرام ذاتا بل حرام تشريعا، يعني بمعنى أنه لو أتى بالصلاة وياي، لو أتى بالصلاة مع النجس على أنه مطلوب على سبيل الجزم واليقين من قبل الشرع هذا حرام، مو الفعل حرام، مو الصلاة مع الجنو إنما التشريع ماذا؟ حرام بدعة. وياي فحينئذ فلو لم يأتي بها بهذا العنوان كما هو المتعارف، وليش يريد يصلي؟ يريد يصلي أن يتوضب أحد الإناءين ويصلي ثم يطهر أعضاء الوضوء وبالباقي يتوضأ ويصلي، ليش؟ حتى يحصل ماذا؟ الطهارة الواقعية. فهو لا يأتي به على سبيل شنو؟ أنه مطلوب شرعا، فحينئذ لا يدور الأمر بين ماذا؟ بين فعل الواجب وبين فعل الحرام. ليس الإتيان بالصلاة مع النجس فعل حرام ذاتا بل حرام تشريعا، فلو لم يقصد التشريع لم يأتي بالحرام، فحينئذ مع ذلك قدم ماذا؟ قدم الشارع، ما قدم الحرمة على الوجوب، إنما قال يريقهما يهريقهما وينتقل إلى الطهارة الترابية، لا بد له من سير. وياي فحينئذ يأتي هذا الكلام، واحد من الطلبة من الأخوان يقول يا شيخنا إذا كان، يا أيها المصنف، إذا كان الأمر يدور بين الواجب وبين غيره، وغيره إذا أتي على سبيل البت والجزم يكون تشريعا محرما، أما إذا لم يأتي كذلك لا يكون تشريعا محرما، فحينئذ كان بالإمكان تحصيل الصلاة مع الطهارة المائية، يمكن أن يحصل أو لا يمكن؟ يمكن. فلماذا الشارع المقدس قال بشنو في ضمن رواية ماذا؟ رواية السماع التي قلناها زين أو ذكرناها، لماذا قال يهريقهما وينتقل إلى الطهارة الترابية؟ لماذا؟ هذا لابد أن يكون له سبب، سببه شنو؟ لابد أن يكون من باب تقديم الحرمة على الوجوب، ما عندنا طريق آخر. أنت مو تقول إذا كانت الحرمة تشريعية فلا بد أن يأتي بها بقصد الجزم، إذا لم يأتي بها بل رجاء كما هو حاصل، رجاء لعلي أحصل الطهارة المائية، فما بها إشكال، فكان بالإمكان تحصيل الطهارة المائية، وحينئذ مع إمكان تحصيل الطهارة المائية أي الصلاة مع الطهارة المائية لا يجوز له الانتقال للصلاة مع الطهارة الترابية، لأن ذاك في طول هذا وهذا مقدور عليه، فإن لم تجدوا ما شنو فتيمموا صعيدا طيبا، مع أنه هذا واجد للماء يمكن له أن يتطهر بالماء بهذه الطريقة. فلماذا انتقل إلى لماذا أمره الشارع بإراقة ماذا؟ إراقة الإناءين والانتقال إلى التراب. لابد من علة، وعلتها ليس إلا تقديم الحرمة على جانب، فعاد الإشكال ماذا؟ جذعان. يعني مثل ما انطلقنا رجعنا وياي، كما يعبرون السياسيين العراقيين أنه إلى المربع الأول. ولحدنا ما حد فهم شنو معنى المربع الأول. بل هذا الإشكال الذي يطرح على المصنف. فالمصنف كان بصدد دفع هذا الإشكال، فقال بأن سبب إراقة الماء والانتقال إلى الطهارة الترابية أحد أمرين لا يخلو عنهما، وياك، إما أن يكون على سبيل التعبد، أمر تعبدي لا نعرف العلة به. ليش؟ بعد قيام الدليل على امتناع ماذا؟ على امتناع أن تكون الصلاة مع النجس حرمة ذاتية. لم يتفوه فقيه أو أصولي بأن الصلاة مع النجس شنو؟ حرام ذاتا. بل أقصى ما قيل أنه لو أوتي بالصلاة مع النجس على أنها مطلوبة من قبل الشارع يكون تشريعا محرما. فحينئذ الدليل تام عفوا على عدم حرمة الصلاة مع النجس حرمة ذاتية. فحينئذ إذا قام الدليل فلا بد من المصير إلى أمر تعبدي لا نعلمه. فلذلك قال قدس سره شوية وياي وأنا بلي، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا ولا تشريعا، شوفوا، فيما لو توضأ منهما احتياطا. أنا قال لعلي أحصل الواقع احتياطا، هذا هو الاحتياط، رجاء أن أحصل الواقع جيد. فلا حرمة في البين حرمة ذاتية ولا حرمة تشريعية. ليش؟ لأن أما الحرمة الذاتية أما الحرمة التشريعية فمشروطة بمن؟ مشروطة أن لا يأتي به احتياطا، بل لابد أن يكون على سبيل الجزم، وهو قد أتى بها احتياطا، فلا حرمة تشريعية ولا حرمة ذاتية لما تقدم من أن الصلاة مع النجس شنو؟ ليست حرام ذاتا. فلذا قال فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما. هذا هو الإشكال يا بچا، ليش لا يجوز الوضوء منهما؟ ليش أمر الشارع بإهراقهما؟ قال فعدم جواز الوضوء منهما لو كذلك، ولو كذلك يعني ولو على صفة الاحتياط، أن يأتي بهما احتياطا هكذا زين، بل إراقتهما كما في النص ليس إلا من باب التعبد. واضح إن شاء الله؟ إذن إراقة الماء من باب التعبد ولا دلالة له على حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة ذاتية. زين، ولعل أنه جهة إراقتهما من باب مصلحة التسهيل على الشخص وعدم إيقاعه ماذا؟ للمشقة في هذا الأمر. لأنه إذ عادة الأواني كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هذه الأواني يكون الماء فيها ماذا؟ قليلا. فلو توضأ بأحدهما فحينئذ لا بد له ماذا؟ لا بد له من تطهير الأعضاء حتى يحصل، لا بد له من تطهير الأعضاء بالإناء الثاني ثم يتوضأ، لعله لا يكفي، وبالتالي من باب الحق وقوعه في الحراج وأن المقدار قليلا فمن باب التسهيل على الأمة. لأنه هذا إذا أعطاه حكم كلي، فحينئذ كل إنسان عند إناءين أحدهما نجس والآخر طاهر ماذا؟ لا بد له أن ماذا؟ أن يعمل على سبيل الاحتياط، وقد يوقع الناس في الحرج والمشقة. فمن باب التسهيل، أي أن مصلحة التسهيل قد جاءت ها هنا، وأمر الشارع بإهراقهما والانتقال إلى الطهارة الترابية. ويعني هذا من باب، من باب الآخر أن وجوب الإهراق قد يكون وجوبا مولويا وقد يكون وجوبا إرشاديا. أما وجوبا مولويا فيمكن أن يكون لمحبوبية إعدام النجس. الظاهر الرواية زين، ظاهر الرواية أنه يجب عليك إهراقهما، هذا الوجوب. إذا كان وجوبا مولويا حينئذ يقول شنو الوجوب المولوي؟ من باب إعدام ماذا؟ من باب إعدام النجس، لأن إعدام النجس محبوب للمولى لأنه يترتب عليه أثار جانبية. وإما أن يكون وجوبا إرشاديا إلى الإهراق، من باب شنو؟ أنه هذا ما موجود في الكوس عادة يكون موردا للاستعمال ولو نسيانا، فريد يقول ترى هذا ما بي نفع، لا شرب لا أكل لا توضؤ لا كذا، لا يستعمل هذا الماء. فحينئذ إرشادا إلى هذه الأمور فأمر ماذا؟ بالإهراق. الإهراق الأمر فيه أمرا إرشاديا إلى عدم ماذا؟ إلى عدم الفائدة من هذا الماء. واضح إن شاء الله. هذا كله في شنو؟ في الجواب الأول على وجه الانتقال من الطهارة المائية، مع أنه بالإمكان إلى الطهارة الترابي. هذا الوجه اللي قلنا احنا جاوب عن هذا التساؤل، عن هذا الإشكال بوجهين، هذا الوجه الأول. هذا الوجه الثاني هو المهم. وياي في الحقيقة الوجه الثاني السر فيه هو ترجيح الطهارة الخبثية على الطهارة الحدثية المائية. هذا هو الوجه فيه في الحقيقة. شنو النقطة فيه؟ هذا بحث مطروح عندهم في فروع الطهارة والنجاسة. لو أن شخصا كان عنده ماء قليل ودار أمره بين أن يتوضأ به وبين أن يطهر شنو؟ أن يطهر جسمه أو يطهر ثوبه، فإذا توضأ به سوف يصلي ماذا؟ يصلي بالبدن النجس أو في ماذا؟ في الثوب النجس. وإذا لا طهر ماذا؟ طهر الثوب أو البدن، فحينئذ ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى بدل الطهارة الحدثية المائية إلى الطهارة الحدثية الترابية بأن شنو؟ بأن يتيمم. وياي هذا بحث عندهم. فبعض الفقهاء ذهب إلى الرأي الأول، قال يتوضأ ويصلي بالنجس، وهذا من باب تقديم الطهارة المائية على الطهارة الخبثية. وبعضهم وهو المشهور قال يطهر بدنه أو ثوبه وينتقل إلى ماذا؟ وينتقل إلى الطهارة الترابية. على أي أساس؟ قال على أساس أنه ماذا؟ أن الطهارة الخبثية مما لا بدل لها، فحينئذ لا يمكن استيفاء ماذا؟ استيفاء ملاكها أو ما يوازي ويساوي ملاكها، بخلاف الطهارة المائية فإنه بالإمكان استيفاء الملاك أو سد الناقص مسد التام، وهو أن الطهارة الخبثية مما لا بدل لها، أما الطهارة الحدثية المائية فهي مما له بدل. وفي مقام التزاحم يقدم ما لا بدل له على ما له البدل، وحينئذ ما له البدل ها هنا الطهارة المائية. فالطهارة المائية يمكن أن يطهر به الثوب وينتقل إلى التيمم، فحينئذ يكون مستوفيا لملاك الطهارة المائية ولو بمقدار معين من باب استيفاء تمام الملاك أو جزء من الملاك. هذا وهذا بخلاف الطهارة الخبثية، ما يمكن استيفاء ملاكه. فلذلك العلماء قالوا بتقديم الطهارة الخبثية على الطهارة الحدثية المائية، ومقامنا من هذا القبيل. وياي مقامنا من هذا القبيل ليش؟ لأنه يدور أمر هذا الشخص بين تحصيل الطهارة المائية والوقوع في شنو؟ والوقوع في النجاسة الخبثية. ليش؟ لأنه هذا ايش راح يسوي؟ شوي انتبهوا وياي، لأن الفكرة غير ما قد قدرناها بالدروس السابقة في تصوير كيفية الوضوء بالإناءين. المصنف هنا صور شوية وياي، صور طريقة معينة. شنو الطريقة المعينة؟ أنا عندي إناءين، نحكي حكي عامي، عندي إناءين. المصنف شنو يقول؟ يقول يتوضى من هذا الإناء. شو يسوي بعدين؟ يجيب هذا الإناء يطهر به الأعضاء، أعضاء الوضوء، ثم يتوضى ماذا؟ يتوضى بالباقي. فهو في الحقيقة وإن حصل الطهارة المائية ولكن أوقع نفسه ماذا؟ في الطهارة الخبث، لأنه نجس ماذا؟ نجس بدنه. وياك؟ فحينئذ لأجل ماذا؟ لأجل عدم وقوع في الطهارة الخبثية، في النجاسة الخبثية، أمر الشارع بإراقتهما والانتقال إلى الطهارة الترابية. ليش؟ لأن الطهارة المائية أو الحدثية المائية ممكن استيفاء بدلها من خلال ماذا؟ الطهارة الترابية. أما ها هنا لا، في الحقيقة سوف يوقع نفسه ماذا؟ في الطهارة في النجاسة الخبثية. فلأجل الاجتناب عن الطهارة الخبثية في حال الصلاة أمر الشارع ماذا؟ بالانتقال إلى الطهارة الترابية وعدم تحصيل الطهارة المائية. شوية انتبهوا يا شلون يقع في الطهارة في النجاسة الخبثية؟ يقول ليش؟ أنا عندي هذين الإناءين، أعلم بأحدهما نجس، اجيت توضيت بهذا. لما نتوضيت بهذا اجيت بهذا، شوية انتبهوا لي. أول في زمان ملاقاتي لهذا، ثاني توضيت كملت بهذا، اجيت جبت هذا أرد أطهر، أول ما أضعه هذا إناءين ماءهم كثير لو قليل؟ قليل. شوية انتبهوا يا قليل. أول ما أضع الماء هنا في هذا الآن علمت بنجاسة ماذا؟ علمت بنجاسة بدني. ليش؟ لأنه إما أن يكون النجس هو الإناء الأول فقد تنجس بدني من ذاك الزمان، وإما أن يكون النجس، وحينئذ هذا الصب لما خليت الماء هذا تنجس لو ما تنجس. ليش؟ لأن الماء القليل يحتاج في التطهير إلى التعدد، ففي الصبة الأولى أقطع ماذا؟ بنجاستها. ففي هذا الآن إما لنجاسة الإناء الأول وإما للماء الصاق هذا الإناء الثاني نجس، فقطعا أنه ماذا؟ علمت بالنجاسة على سبيل القطع والجزم. هنا علما تفصيليا، مثل ما واحد يقول أنا أعلم بنجاسة هذا إما لأجل وقوع قطرة دم فيه وإما لأجل وقوع قطرة ماذا؟ بول فيه. هنا كذلك أنا أعلم بنجاسة البدن إما من جهة شنو؟ من جهة الإناء الأول إذا كان هو النجس. وياي؟ فحينئذ الصبة الأولى ماذا؟ صبة الأولى نجسة. ليش؟ إذا كان الإناء الأول نجس يحتاج إلى التعدد، فالصبة الأولى ماذا؟ لا ترفع النجاسة فهو نجس. وإذا كان النجس هو الإناء الثاني فلاقيت ماذا؟ لاقت بدني. فإذا في هذا الآن أعلم بالنجاسة. ففي حال ماذا؟ ففي حال الصبة الثانية في الحقيقة ماذا؟ أشك في ارتفاع النجاسة، لأن شك وجداني في البين. ليش شك في الوجدان؟ لأنه إذا كان الماء الأول الماء في الإناء الأول هو النجيس ف فقطعا بالصلبة الثانية ماذا؟ تطهر العضو. ويا قطعا بالصلبة الثانية انه تعدد. واذا كان الماء واضح، واذا كان الاناء الثاني هو النجيس، فهذه الصبة الثانية لا توجب ماذا؟ لا توجب، لا لا توجب، لا ترفع النجاسة. يحتاج إلى غسلتين أخرين وياي. فحينئذ أنا شاك بين ارتفاع النجاسة بالصبة الثانية وبين بقائها، فعندي علم تفصيلي في الآن الأول بأنه نجس، وعندي في خلال الصبة الثانية شاك في ارتفاع النجاسة ومقتضى استصحاب النجاسة إلى حال الصلاة، فيلزم منه الصلاة ماذا؟ بالنجس، وهو الصلاة مع النجاسة الخبثية. واضح إن شاء الله؟ وهذا بالحقيقة علمي، علمي بالنجاسة علم ماذا؟ علم شخصي. هذا آني، هذا الآن آني غسلي بهذا الماء وبهذه الصبة قد علمت ماذا؟ قد علمت بالنجاسة قطعا، ولكن بالصبة الثانية ما أدري ارتفعت النجاسة أو لم ترتفع. إذ لو كان الإناء الأول هو النجيس فقد ارتفعت، وإذا كان الإناء الثاني هو النجيس فلم ترتفع، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أستصحب من جهة الشك في الارتفاع، شك في ارتفاع النجاسة، فأستصحب البقاء، فيلزم منه الصلاة مع النجس. وهذا معناه تقديم الطهارة الخبث، معناه أنه بهذا المورد أنه سوف يكون قد صلى بمأشنه بالبدن النجس. وعندهم قاعدة أنه يقدم الطهارة الخبثية على الطهارة الحدثية. وياي إن قلت، وياي إن قلت أنه لا، أنت صبيت هذا الماء، هذا الماء صبيته، هذا الإناء الأول خليته على عضوك، ثم إجيت جبت ماذا؟ جبت الصبة الأولى، ثم جئت بالصبة الثانية، وياي إن كان الإناء الأول هو النجيس فلا ريب ولا إشكال بأنه في الصبة الثانية قد طهر الموضوع، فعندي علم بالطهارة تفصيلا. وياي
شو
رحلت الشيخ؟ إذا قلنا بأن الإناء الأول شوية، انتبهوا ياي، خلينا أكمل، انتبهوا ياي، الإناء الأول إذا كان هو النجيس فقطعا بالصبة الثانية من الإناء الثاني يطهر ماذا؟ لأن تعدد قد حصل. وإذا كان الإناء الثاني هو النجيس فحين ملاقاته في آن ملاقات ماذا؟ ملاقات الإناء الثاني للجسم، الصبة الأولى قطعا أقطع بماذا؟ بطهارة البدن، لأن الإناء الأول هو طاهر بعد. أنا أعيد وأكرر، شبيكم شوية هذا دماغكم فتحوه، ما يحتاج له هو تأمل. إذا قلنا أنه هذا نجس الأول فأقطع بأنه بالصبة الثانية من الإناء الثاني أنه البدن ماذا؟ طاهر. إذا قلت لا، أن الإناء الثاني نجس، الإناء الثاني نجس، فأقطع أنه حالة شنو؟ حالة تطهيري، حالة توضئي بالإناء الأول كنت على سبيل ماذا؟
على الطهارة.
فأني أقطع من بداية هذا الوقت إلى الصبة الثانية أعلم بوقوع ماذا؟ بوقوع الطهارة عندي، فأستصحب بقاء الطهارة إلى حال الصلاة. فلماذا؟ فحينئذ استصحاب النجاسة من هناك، استصحاب الطهارة من هنا، فيتعارضان ويتساقطان، فنرجع إلى قاعدة الطهارة لأنه مشكوك النجاسة، فنرجع إلى قاعدة الطهارة، فحينئذ لم نصلي في النجس. هذا أكثر من هذا، هو شي يريد يجري استصحاب الطهارة، فيريد يقول من حيث المبتدأ إلى المنتهى، المبتدأ شو وقت؟ من هذا الماء، من ناء الأول أول التطهير إلى الصبة الثانية أعلم بطهارة ماذا؟ أعلم بطهارة البدن، فحينئذ أستصحب بقاء الطهارة. فمن هناك أنا أعلم بطهارة بماذا؟ بنجاسة البدن قطعا، وذيك معلومة شخصية فأستصحبها إلى حال الصلاة، فيتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى قاعدة الطهارة. ليش مو صحيح؟
لأنه ما قدر يستصحب الطهارة.
ليش؟
لأن الثاني إذا كان الأول طاهرين فحينئذ الثاني سيكون نجسا.
ما أنا أستصحب أخي، وأنا جاي أستصحب كلية الطهارة الحاصلة إما بالإناء الثاني في الصبة الثانية إذا كان الإناء الأول هو النجس، أو أستصحب ماذا؟ أو أستصحب ماذا؟ الطهارة من الإناء الأول لو كان، لأنه أنا شاك في الارتفاع بعد، فأستصحب الطهارة. ليش بيه؟ فماكو مشكلة من عنجل، فيتعارضان ويتساقطان. بس لأنه جنابكم ماكو واحد من عندكم رايح لازم فاتح الكتاب شايف العلماء إيش قايلين في هذه الحكاية حتى يجاوب هنا، غير تراجعون وتتابعون المسألة، لأن هذه من المسائل المهمة، من المسائل المهمة. فقالوا بأن الاستصحاب الثاني وهو استصحاب الطهارة لا يجري. ليش؟ لأنه ياي
خطأ من النجاسة.
قالوا أنه لابد عندهم في ماذا؟ إذا علمت بطهارة في آن والنجاسة في آن ولم أعلم المتقدم والمتأخر، هناك قالوا ماذا؟ إذا كان مجهولي التاريخ قالوا بعدم جريان الاستصحاب. على أساس أي نكتة؟ على أساس عدم اتصال اليقين بالشكل، احتمال أن يكون نقضا لليقين باليقين وليس نقضا لليقين ماذا؟ نقض اليقين، نقض الشك باليقين. فحينئذ يكون المشكلة مشكلة مصداقية عندهم، والمصنف ملتزم. ويقول المصنف أن استصحاب النجاسة في المقام زين، استصحاب معلوم النجاسة معلوم الوقت، يعني شنو؟ أنا أعلم في الآن الذي يصب عليه ماذا؟ بالإناء الثاني، أعلم هذا الآن نجسا إما من خلال نفسه أو من خلال الإناء الأول، هذا وياي أعلم بالنجاسة في هذا الآن، أنا أعلم بالنجاسة فأستصحب بقاء النجاسة، هذا معلوم التاريخ. أما الطهارة فهي مجهولة التاريخ، أنا ما أدري أنه هذه الطهارة زين، هذه الطهارة التي هي موجودة عندي من خلال ماذا؟ من خلال آن الأول اللي هو الإناء الأول، أو من خلال الصبة الثانية وهو الآن الأخير. فحينئذ لا أعلم المتقدم والمتأخر منهما، فحينئذ لا يمكن لي ماذا؟ أستصحب بقاء الطهارة. فإذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، فلا بد الذي يجري على مبنى المصنف أنه معلوم التاريخ دون مجهول التاريخ، هذا مبنى المصنف. ولكن مبنى المحقق الأصفهاني وغيره لا، في الحقيقة كلاهما لا يجري، لا بد وأن يكون معلومين. أما إذا كان مجهولين أو كان أحدهما مجهول فلا يجري كلا منهما. انتهينا لهنا. هذا إذا كان الماء الموجود في الكوز أو في الإناءين الماء المتعرف هو الماء القليل، وأما إذا كان كرا وياي فهو بمجرد أن ماذا؟ فهو بمجرد الملاقات يطهر ولا يحتاج إلى التعدد. فحينئذ ليس لي ماذا؟ نجاسة معلومة حتى أستصحبها. ليش؟ لأنه إذا توضيت بالإناء الأول إذا كان هو النجيس فبالإناء الثاني ماذا؟ يدخل وياي. وإذا كان الإناء الأول هو الطاهر والإناء الثاني هو النجيس وياي، فقط عن ينجس، ولكن لا أعلم المتقدم والمتأخر، فحينئذ لا أعلم بالنجاسة بوقت معلوم زين، أو حتى يكون من معلوم التاريخ حتى أستصحب، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. وإذا لم يجري الاستصحاب نرجع إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة الطهارة وهو مشكوك الطهارة. قال نعم، ولكن مع ذلك نقول قوله نعم هذا غير متعارف، لأنه عادة الإناءين يكون الماء فيهما قليلا، فحينئذ لأجل تقديم الطهارة الخبثية على الطهارة الحدثية أمر الشارع المقدس ماذا؟ بإهراقهما، ولو كان الماء كثيرا لم يتم الوجه الثاني ويبقى الوجه الأول التام وهو الوجه التعبدي لا أكثر. هذا كله لو توضأ ثم طهر ثم توضأ ثم صلى نستصحب بقاء النجاسة إذا كان ماء قليلا، أما إذا كان ماء كثيرا لا يمكن لنا استصحاب النجاسة. أما إذا توضأ وصلى ثم توضأ وصلى زين، هذا المحذور شنو به؟ في الحقيقة لا محذور فيه، والمصنف لم يتعرض إلى هذا الاحتياط من هذه الجهة، واضح إن شاء الله. قال قدس سره، ليس إلا من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن. شوفوا ظاهرا بحكم الاستصحاب، أحسنتم، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضي من الإناء الثانية، وهو شنو؟ الصبة الأولى. أحسنتم، صبة الأولى، إما بملاقاتها إذا كانت هي النجسة، أو بملاقاة الإناء الأول إذا كان هو النجس. فأنا أعلم بالنجاسة قطعا، لأنه إذا كان الإناء الأول نجيس زين، فحينئذ الصبة الثانية أيضا نجسة وإن كانت طاهرة، نجسة لأنه ماء قليل يحتاج إلى التعدد زين، فيحكمون بأن الصبة الأولى نجسة. وإذا كانت هي النجسة زين والماء الأول هو الطاهر، فأعلم بالنجاسة فيه بعد الصفر بعد نجس وإن كنت توضأت بالطاهر. قال للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضي من الإناء الثاني، إما بملاقاتها أو بملاقاة الأولى، وعدم استعمال مطهر بعد. ليش؟ لأن الصبة الثانية بعدنا، إذا أضفنا الصبة الثانية راح يصير عندنا شك في ارتفاع النجاسة، بالصبة الأولى أقطع بالنجاسة، بالصبة الثانية أشك في ارتفاع النجاسة. ليش؟ لأنه إذا كان الإناء الأول هو النجيس أقطع بالارتفاع، إذا كان الإناء الثاني هو النجس لا أقطع بالارتفاع. ليش؟ لأن الصبة الأولى هي النجسة، الصبة الثانية لا تطهر بل يحتاج إلى التعدد. أحسنت، ولو طهر بالثانية، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات الأولى. وياي إشكلنا إحنا بجريان الاستصحاب، استصحاب الطهارة قد يجري؟ نعم، إجا هنا هذا يقول إذا كان الماء كرًا، نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها للإناء الثاني، يعني شو يكون؟ يعني لا يحتاج إلى التعدد. من الذي لا يحتاج إلى التعدد؟ هو الكر، بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاسته، لأن ما أدري إما الأول أو الثاني، فهو من قبيل مجهول التاريخ. فإذا كان مجهول التاريخ، كل طهارة مجهولة التاريخ والنجاسة مجهولة التاريخ، فحينئذ لا يجرى الاستصحاب. وإذا ما أجرى الاستصحاب ونرجع إلى قاعدة الطهارة لأنه مشهول، إذا أرجعنا إلى قاعدة الطهارة نبني على طهارة البدن، ولكن راح يسقط هذا الدليل ونبقى عندنا الدليل التعبدي فقط في وجه الإراقة. ولكن كون الماء كرا في الإناء هذا أيضا خلاف المتعارف. قال وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية إجمالا، نعلم فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. هذا ويأتي الكلام إن شاء الله في الأمر الثالث، ويريد لكم أنتوا فرد عزيمة عزمونة، لأنه راح نخلص اجتماع الأمر والنهي اللي هو فرد شيء كارثة، راح ندخل في دلالة النهي على الفساد.
وصلت صدى البحر ليس مراد أنا أخذ وصلت السؤال
باريس.